يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 78، والعنوان هو العنوان المتقدم في الحلقات الماضية، الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها. وصل الكلام في الحلقة المتقدمة إلى الإشارة إلى خصائص العقل العمري الذي تحدثت عنه فيما سبق من الحلقات، وحاولت وبشكل مختصر أن أوجز الحديث كي أشير إلى معالم هذا العقل في ساحة المؤسسة الدينية، وبعبارة أدق في المنهجية التي تتعامل بها المؤسسة الدينية مع فكر الكتاب والعترة، وبنحو خاص مع حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أشرت إلى بعض من هذه الخصائص. حسبنا كتاب الله، المؤسسة الدينية اتخذت منهجية في تفسير القرآن الكريم بعيدا عن حديث آل الرسول، بحجة قذارات علم الرجال. الخصيصة الثانية، نهينا عن التكلف. السطحية العلمية والسذاجة الفكرية، وتجلى هذا واضحا في فهم الرجعة، لأن الحديث عن الرجعة، فالآيات التي تحدث فيها القرآن عن الرجعة لم يعبأوا بها وعزلوها عن حديث أهل البيت وانتهينا، وتلك هي منهجية عمرية بامتياز. وفهم الرجعة تحول إلى رجوع بعض من الأموات إلى الحياة الدنيا في زمن قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه. صحيح، هذا جزء من الرجعة، لكنه يمثل وجها من وجوهها. الرجعة ستعرفون بعد ذلك في الحلقات القادمة، ستعرفون سعتها وعمقها من خلال آيات الكتاب الكريم ومن خلال كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الخصيصة الثالثة، منع الحديث، حرب الحديث. فالعقل العمري أحرق الحديث، أحرقه بالنار فعلا، عمر بن الخطاب أحرق الحديث بالنار وضرب رؤوس المحدثين بالعصي. المؤسسة قامت بنفس الدور، فأحاديث الرجعة أحرقتها بقذارات علم الرجال وعلم الدراية وعلم الأصول، والذين يحدثون بها ضربت رؤوسهم بتشويه السمعة وتسقيطهم. إلى بقية خصائص العقل العمري التي مرت الإشارة إليها في أول حلقات من حلقات موضوعنا هذا من حلقات الرجعة. هذه هي الحلقة السادسة من الحلقات التي عنونتها الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها، لا يصح التشيع بدونها أو من دونها. في أول حلقة من هذه الحلقات تحدثت وبشيء من التفصيل عن خصائص العقل العمري. لا أريد أن أعيد الكلام الذي تقدم، فقد مرت تفاصيله وشؤونه. النتيجة هي هذه، أن الأسلوب الذي اتبعته المؤسسة الدينية، وبعبارة أدق الأسلوب الذي اتبعه مراجعنا الكبار، مراجع التقليد، علماؤنا من الطراز الأول في التعامل مع عقيدة الرجعة، تعاملوا بهذه الذهنية المشبعة بالخصائص العمرية. هذه الخصائص العمرية إلى أين تقودنا؟ تقودنا إلى منطق هو منطق المقصرة، منطق التقصير، عزل الكتاب عن العترة، الاتجاه إلى السطحية لا إلى العمق، تمزيق الحديث، إلغاء الحديث، لا نبقي منه إلا القليل. هذه الخصائص، هذه الطبائع تقودنا إلى تشكيل منطق هو منطق المقصرة. سأقرأ لكم ما جاء في كلام إمامنا الصادق مع المفضل بن عمر، وأوجه خطابي إلى طلبة العلوم الدينية، إلى طلبة الحوزة، إلى المعممين. انتبهوا إلى ما يقوله إمامنا الصادق: أفلا تجدون أن هذا المنطق هو المنطق الذي يحكم منهجكم الدراسي ويحكم منهج التأليف والتحقيق والاستنباط في المؤسسة الدينية؟ هذا هو الجزء 25 من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الصادق يحدث المفضل ابن عمر صفحة 60 عن المقصرة، قال: يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا. هداهم الله إلى فضل علمنا، يعني وفر لهم الأسباب بإمكانهم أن يصلوا إلى علومنا، إلى معارفنا، وأفضى إليهم سرنا. كل المعطيات التي يمكن أن تعينهم على الوصول إلى الحقيقة إلى الالتصاق بنا توفرت لهم. يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا، فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته. شكوا فينا، شكوا فيما وصل إليهم من حديثنا. كيف شكوا في أهل البيت؟ شكوا في حديثهم. فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته. المعلومات عن سلطتهم وقدرتهم من أين يأخذونها؟ يأخذونها إما من الروايات التي تفسر القرآن، أو من الروايات التي تحدثت عن مقاماتهم صلوات الله عليهم. الكلام حول حديثهم. فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته. وهذا الكلام أيضا سيدخل في شؤونات الرجعة، لأن من الأحاديث التي وردت عن الرجعة تتحدث عن شأن عظيم لآل محمد. فمن هنا شككوا في هذه التفاصيل، والذي أثبتوه من الرجعة إما قالوا بأن الحكم يعود إليهم في زمان قيام القائم عليه السلام، أو قالوا إننا نثبت الرجعة بالجملة من دون الدخول في التفاصيل، أو قال بعضهم فقط ما يرتبط بدابة الأرض لأن هذا العنوان جاء في الكتاب الكريم، أو قال بعضهم بأن الرجعة رجوع بعض الأموات إلى الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا، فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته. قطعا هنا الكلام ليس فقط عن الرجعة، لكن لأن البرنامج عن الرجعة فإنني آتي بالرجعة مثالا أو مصداقا، إلى أن يقول إمامنا الصادق في صفحة 61 من الجزء الخامس على 26، 25 من عوالم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، للشيخ عبد الله بن نور الله البحراني: والمقصرة، الإمام يقول، والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا، أن يلتحقوا بنا. والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا والإقرار بما فضلنا الله به، فلا يثبت المقصر، فلا يثبت. الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، القول الثابت ولاية علي، فلا يثبت ولا يستجيب ولا يرجع، لا يرجع إلى الحق ولا يلحق بنا، لأنهم في حالة تردد. هذا التردد من أين جاء؟ من المنهجية التي يستعملونها في البحث وفي التفكير في تعاملهم مع ثقافة الكتاب والعترة، لأنهم لما رأونا نفعل أفعال النبيين قبلنا ممن ذكرهم الله في كتابه وقص قصصهم وما فرض إليهم من قدرته وسلطانه حتى خلقوا وأحيوا ورزقوا وأبرأوا الأكمه والأبراص ونبأوا الناس بما يأكلون ويشربون ويدخرون في بيوتهم ويعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة بإذن الله. هذه المعاني وردت في الكتاب الكريم. سلموا إلى النبيين أفعالهم وما وصفهم الله وأقر لهم بذلك. هؤلاء من المقصرة يسلمون بهذه المعاني، وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا. أهل البيت حسدوا من قبل أرحامهم وعشائرهم، وحسدوا من قبل أعدائهم، وحسدوا أيضا من قبل شيعتهم. وقصة آدم مع الشجرة هي قصة الحسد. وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا على ما جعله الله لنا وفينا مما أعطاه الله لسائر النبيين والمرسلين والصالحين، وازدادنا من فضله ما لم يعطهم إياه. وقالوا المقصرة، وقالوا ما أعطي النبيون من هذه القدرة التي أظهروها إنما صدقناها وأقررنا بها لهم. لماذا؟ لأن الله أنزلها في كتابه. أما ما يتعلق بمحمد وآل محمد، روايات لم تذكر في القرآن الكريم، ذكرت في القرآن الكريم، لكنهم يريدون أن يفهموا القرآن بحسب منهج النواصب، يريدون أن يفهموا القرآن بحسب أهوائهم وآرائهم واستحساناتهم، لا يعود إلى أهل القرآن كي يفهموا القرآن كما أنزل الله سبحانه وتعالى. فهم إذن هؤلاء المقصرة، وهم قوم من الذين هداهم الله إلى فضل علمنا، وفر لهم الأسباب لمعرفة الحقائق، وقالوا ما أعطي النبيون من هذه القدرة، من قدرة الله التي أظهروها، إنما صدقناها وأقررنا بها لهم لأن الله أنزلها في كتابه. الإمام الصادق يستمر يقول: ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه ووصفنا به، موجود في القرآن وفي بقية الكتب، دعونا من بقية الكتب في القرآن، لكنكم لا تريدون أن تفهموا القرآن وأن تعرفوا معنى القرآن كما يريد آل محمد. يريدون أن يفهموا القرآن كما ألفوا. مراجعنا وعلماؤنا فسروا القرآن بطريقة النواصب وبحسب أهوائهم وآرائهم، وأضافوا شيئا من حديث آل محمد. المشكلة كبيرة، المشكلة كبيرة. أتعلمون أيها الشيعة، إذا كنتم شيعة، وأنا أيضا من ضمنكم، فأنا ابن هذه المؤسسة، وأنا ابن هذه المنظومة العقائدية والتفسيرية. من أين جئت أنا؟ هل نزلت من المريخ؟ أنا واحد منكم إن كنا شيعة. دعوني أخبركم شيئا وأقول لكم، هذا استنتاجي، وسأبين لكم كيف استنتجت هذا الأمر. ما عندنا من فكر في الساحة الثقافية الشيعية، ما عندكم من عقائد 10% من فكر أهل البيت، 80% من الفكر الناصبي، هذه 90%، و10% من آرائي وأهوائي علمائنا ومراجعنا. قد تقولون هذا شيء كثير، سأثبته لكم من حديث آل محمد ونحن نستمر في الحديث، لكن ضعوا هذه المعلومة عندكم وسآتيكم على بيانها، بل إن هذا التقدير تقدير كبير، 10% من حديث آل محمد ومن فكر آل محمد. هناك مساحات صفر، هناك مساحات تحت الصفر. في ساحة العقيدة والتفسير والفقه والفتوى سأحدثكم شيئا فشيئا، ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه ووصفنا به. في نفس الرواية، الرواية طويلة إلى أن نصل إلى صفحة 77، إمامنا الصادق يقول للمفضل: يا مفضل، الناصبة أعداؤكم. الناصبة الذين يظهرون العداء الواضح لمنهج آل محمد بشكل صريح بمفردات واضحة وصريحة. يا مفضل، الناصبة مثل الوهابية، الناصبة أعداؤكم، أعداء الشيعة، والمقصرة أعداؤنا، أعداء أهل البيت. المقصرة كما مر علينا قبل قليل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا، إلى آخر ما قاله إمامنا الصادق. إذن هؤلاء من الشيعة، هم مقصرة، الناصبة قضيتهم واضحة. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، لأن الناصبة تطالبكم. ماذا تطالبنا الناصبة؟ لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا، على محمد وآل محمد، أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يعرفون من فضلنا شيئا. لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان وهم لا يعرفون من فضلنا شيئا. هؤلاء الناصبة الذين هم أعداء الشيعة. والمقصرة، المقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه. قطعا لم ينكروا كل الفضل، وإنما أظهروا الإيمان ببعضه وأنكروا الباقي، المشبهون بأنهم لنا موالون، كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الرواية التي قرأتها عليكم مرارا من تفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليه. والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم. لماذا؟ لأنهم بشر مثلنا، الأئمة حالهم من حالنا. يا طلبة الحوزة، هذا المنطق أليس هو المنطق الحاكم في المؤسسة الدينية؟ وقد صدقوا أننا بشر مثلهم. صحيح، نحن بشر، إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه، إلى آخر كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع المفضل بن عمر. أنا أسأل العارفين بأحوال المؤسسة الدينية، وأسأل العارفين بالمناهج الدراسية الحوزوية، وأسأل العارفين بذوق علمائنا ومراجعنا، وأسأل المطلعين على شؤون ساحة الثقافة الشيعية، أليس هو هذا المنطق الحاكم؟ يظهرون شيئا من البراءة، وقد يغالون في بعض الأحيان بإظهار هذا الأمر، ويظهرون شيئا من الولاية، ولكن المنطق الحاكم هو هذا الذي تقدم. في تفسير إمامنا العسكري، أليس هذه الرواية هي تطبيق كامل وشامل للمضامين التي قرأتها عليكم في معنى المقصرة؟ هي أيضا عن إمامنا الصادق، تلك الرواية التي قرأتها من العوالم يرويها المفضل عن الإمام الصادق، وهذه الرواية التي سأقرأ بعضا منها وقرأتها عليكم سابقا موجودة في تفسير إمامنا العسكري، يحدثنا بها إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق. ومنهم قوم نصاب من الشيعة، الحديث هنا عن مراجع التقليد عند الشيعة، عن فقهاء الشيعة، عن مراجع الشيعة. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يريدون أن يقدحوا فينا لكن لا يقدرون، هم يمثلون الواقع الشيعي، رموز الشيعة، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة. هذا جزء من الأسباب التي هيئت لهم فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا من أتباعهم وأصحابهم الذين يوافقونهم على نفس المنهج، طلابهم، تلاميذهم، والذين يبذلون الجهود الكبيرة في الدفاع عن مناهج أساتذتهم حين يوجه الانتقاد الواضح والصريح لمناهج أساتذتهم، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. قبل قليل قلت لكم بأن النسبة من حديث أهل البيت في ثقافتنا الشيعية 10%، الرواية تقول هكذا. الرواية ماذا قالت؟ قالت يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، بعض، قليل. ثم ماذا قالت؟ يضيفون إليه أضعافه. الأضعاف أقل شيء 3، أضعاف جمع، الضعف هو المساوي، أضعاف 3، ثم يضيفون إليه أضعافه، وماذا بعد؟ وأضعاف أضعافه. أضعاف أضعافه يعني 6 أضعاف. الآن إذا نأخذ القضية على أنها 100 جزء، قضية مئوية، نسبة مئوية، نفترض نفترض أن النسبة 10% يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه. الأضعاف كم؟ 30. 10% 30 صار كم؟ صار عندنا 40. العدد 4، الإضافة 30، 30 من الأكاذيب. وأضعاف أضعافها، يعني يضيفون ضعفي الأكاذيب، يضيفون 60. 60 مع 40 هذه 100%. إذن نسبة أحاديث أهل البيت العلوم الصحيحة 10%، وهم يضيفون إليها 90%. نحن إذا جئنا إلى واقع المؤسسة الدينية فإننا سنجد أن 90%، 80% هي من النواصب، و10% من علمائنا ومراجعنا من جيوبهم الخاصة. قد تقولون كيف وصلت إلى هذه النسبة؟ أيضا أبين لكم. أنا وصلت إلى هذه النسبة من خلال معرفتي من أن المؤسسة الدينية منهجيتها ناصبية، والمنهج هو الأساس، هو الأصل، القواعد والأصول. المنهج منهج ناصبي أخذ من النواصب، فالمنهج هو الذي سيشكل النسبة الغالبة. تبقى عملية تطبيق المنهج، التفريع وبعض الاستنتاجات، فهذه أعطيها نسبة 10% بل ربما أقل. ومن هنا جاءت النسبة. الرواية تقول لست أنا، أتعلمون بعض علومنا الصحيحة، البعض هو القليل، يضيفون إليه أضعافه. أنت خذ الرواية واعطني النسبة كم سيكون. هذه نسبة رياضية واضحة صريحة، أنا أعطيتها لك 10% من حديث أهل البيت. الإمام يقول يضيفون إليه أضعافه، أضعافه أقل شيء ماذا؟ 3 أضعاف. إذا كان أكثر فربما يكون ما أخذوه من حديث أهل البيت 1%، والأضعاف تكون أضعاف بالعشرات وعشرات العشرات من المرات. لكنني أخذت احتمالا على أقل الاحتمالات فيما أضافوه من الأكاذيب، وعلى أكثر الاحتمالات فيما أخذوه من حديث آل محمد، فأعطيت نسبة 10% لحديث آل محمد، يضيفون إليه أضعافه 30، وأضعاف أضعافه 60. إذن ما عندنا في ساحة الثقافة الشيعية 10%، و90% من أعدائنا، 80% من النواصب المنهج، و10% عملية البحث والتطبيق والاستنتاج من علمائنا من جيوبهم الخاصة. ولذلك سيؤدي هذا إلى ضلال الشيعة. الإمام يقول فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوا. هناك مساحات ثقافية في العقيدة، في الفقه، أصلا نسبة حديث أهل البيت تكون 0%، لأنهم لا يأخذون من حديث أهل البيت أي شيء. وهناك مساحات دون الصفر، لأنهم يسلكون منهجا يعاند حديث أهل البيت كما في الرجعة. فالرجعة هم يعاندون المئات والمئات من أحاديث أهل البيت، فتكون النسبة تحت الصفر. معاندة للمئات، تتذكرون ماذا قال الحر العاملي في كتابه الإيقاظ من الهجعة ماذا قال؟ بأنه أورد في هذا الكتاب أكثر من 620 حديث، مئات من الأحاديث، أحاديث مفسرة للقرآن، عشرات من آيات القرآن ومئات من أحاديثهم الشريفة تطرح جانبا ويقدم الرأي الذي هو أقرب ما يكون إلى رأي النواصب. النواصب يرفضون رأي المراجع والعلماء، أقرب إلى النواصب، أبعد عن آل محمد. فهنا النسبة تحت الصفر، على أي حال نبقى مع نسبة 10%، وهي نسبة كبيرة جدا، لأنني أخذت الأضعاف على أقل ما يمكن، فلربما الإمام يقصد بالأضعاف أعلى ما يمكن. قد تقول كيف؟ أقول بدليل أنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، لأن أصحاب يزيد حينما أشهدهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه أشهدهم على كثير من الأحاديث، حينما سألهم أليس أنا وأخي سيدي شباب أهل الجنة؟ أليس جعفر الطيار عمي؟ أليس سألهم عن كثير من الحقائق فأجابوا، قالوا نعم. يبدو أن هؤلاء نسبة الأحاديث التي يقبلونها لو كانت هناك مقايسة ونسبة وتناسب، أن أولئك القوم قبلوا أكثر من هؤلاء، فلذلك صار هؤلاء أضر من جيش يزيد على الحسين وأصحابه لكثرة الأكاذيب ولكثرة المخالفات مع أهل البيت. وقضية الرجعة مصداق من المصادر. أنا لا أريد أن أتهم الجميع، هذا كلام الإمام الصادق، إمامنا الصادق هو الذي يتحدث. أنا أحسن الظن بعلمائنا ولا أريد أن أطبق المعاني على الجميع، ولكنني أقول هذه الحقائق أين نذهب بها، والواقع العملي الموجود في معاندة العلماء والمراجع لحديث آل محمد أين أذهب به؟ أنتم قولوا لي أين أذهب بهذه الحقائق، أين أضعها، أعلقها على من؟ أقول هذه الحقائق يقصد منها الفاتيكان مثلا، يقصد منها الأزهار، أين أذهب بهذه الحقائق؟ أنتم قولوا لي، وقولوا لأنفسكم قبل أن تقولوا لي. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة 10%، ثم يضيفون إليه أضعافه 30% وأضعاف أضعافه 60% يضيفون من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. ف10% من آل محمد، 90% أكاذيب، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوه، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إلى أن يقول الإمام الصادق وهؤلاء علماء السوء الناصبون. ناصبون في الحقيقة هؤلاء المشبهون بأنهم لنا موالون. 10% يغطى بها 90% من الأكاذيب تقدم للشيعة، وهنا تكون الشبهة، قيل لها شبهة لأنها تشبه الحق، مع الصنمية الشيعة نصبت رجالا من دون الحجة صدقتهم في كل ما قالوا ودعت الناس إلى أقوالهم؟ مع الصنمية، مع الكثرة المتكاثرة، مع عمل الشيطان، إبليس هو هذا عمله. إبليس يريد أن يبعد الناس عن منهج الكتاب والعترة. إبليس هو هذا عمله. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. أنتم تتصورون القضية فقط تدور حول عقيدة الرجعة؟ حتى عقيدة التوحيد التي بين أيدينا هي عقيدة الأشاعرة، وأضيف إليها شيء من حديث أهل البيت. عقيدة التوحيد الموجودة عند العرفانيين الشيعة أخذوها من الصوفية وأضافوا إليها شيئا من حديث أهل البيت. وعقيدة التوحيد في المؤسسة الدينية الرسمية هي عقيدة الأشاعرة والمعتزلة، وأضافوا إليها شيئا من فكر أهل البيت. النبوة كذلك، المعاد كذلك، العقائد كلها، تفسير القرآن، الفقه، القضية كلها هكذا. يرفضون حديثي، أنا أضع الحقائق بين أيديكم. هذا كلام الأئمة، أين تضعونه؟ حديث الإمام الصادق أين تضعونه؟ هل يطبق خارج الكرة الأرضية أو في الكرة الأرضية؟ إذا كان يطبق على الأرض، هل يطبق في بلاد المسلمين أو في بلاد غيرهم؟ الإمام يتحدث عن أي بلاد؟ وإذا كان في بلاد المسلمين، حين يتحدث عن الشيعة وعن شيعتنا ويجري المقارنة بين اليهود وبين شيعتهم، هو يتحدث عن من؟ أليس يتحدث عن الشيعة الذين يقلدون؟ من هم الشيعة الذين يقلدون؟ أليس أنتم؟ ويتحدث عن تقليد علماء وفقهاء ومراجع تقليد وإلى آخره. من الذين يقلدون؟ أليس هذه الروايات والأحاديث عنكم؟ أليس يتحدث عن علماء الناس تتبعهم؟ هم وجهاء عند الشيعة، الشيعة تقبل منهم ويضلون الشيعة، لأن الشيعة يتصورون هؤلاء هم الذين يمثلون آل محمد. أليس هذا كلامهم؟ هذا الكلام لا وجود له في الواقع، أو يمكن أن يوجد؟ يمكن أن يوجد، حتى إذا افترضنا أنه ليس موجودا في أيامنا، لم يكن موجودا في الأيام السابقة. الموجودون في أيامنا هم نتاج علمي ومنهجي وفكري للأجيال السابقة، فما كتبه السابقون الآن هو الذي يمشي. حتى لو افترضنا أن العصر الحالي لا يوجد فيه فقهاء ومراجع بهذه الأوصاف، لكن منهجية هؤلاء من أين جاءوا بها؟ من الأجيال السابقة. فهل أن الأجيال السابقة لا يوجد فيها من مثل هؤلاء المراجع؟ إذن ما معنى كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ الحقيقة أن هذه النماذج موجودة على طول الخط منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، إلى هذه الساعة. هذه هي الحقيقة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب العهد القديم، الكتاب المقدس عند اليهود. وهذه الترجمة هي الترجمة الرسمية المتبنات الآن من المؤسسة الدينية اليهودية. كتاب العهد القديم، كتاب اليهود المقدس، يجمع العديد من الأسفار. أحد هذه الأسفار هو سفر دانيال. ودانيال نبي، نحن نعتقد بنبوته وبفضله، وهو أيضا من الأنبياء الراجعين، سيرجع مع أمير المؤمنين ومع الحسين صلوات الله عليهم جميعا. هو من الأنبياء الراجعين أيضا، هكذا حدثتنا أخبار المعصومين. إذن هذا هو سفر دانيال، والكتاب هو كتاب العهد القديم، الكتاب المقدس لليهود. وهذا هو الإصحاح الثاني عشر. أقرأ لكم سطورا من الإصحاح الثاني عشر من بدايته، يعني من أول فقرة إلى الفقرة الرابعة، يعني من الآية الأولى إلى الآية الرابعة، إلى تمام الآية الرابعة. إذن الإصحاح الثاني عشر، سفر دانيال، كتاب العهد القديم، من الآية واحد إلى الآية أربعة. وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم تكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت ينجى شعبك، ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، يعني الذين ينجون من شعبك هم أولئك الذين أسماءهم الترجمة بشكل عام لكتاب العهد القديم ولكتاب العهد الجديد، الترجمة ركيكة في أغلب الأحيان. توجد الآن ترجمات جديدة أفضل من الترجمات السابقة، لكن هذه الترجمة هي الترجمة المشهورة والرسمية. وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، يخرجون من التراب، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي، والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. أما أنت يا دانيال فأخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. لا أريد أن أقف على كل عبارة وأتناول شرحها بحسب ما فسرها هم المفسرون في كتب تفسيرهم، فقط أشير إلى ما جاء في هذه الفقرة: وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون. كثيرون، ما قالت النبوءة أو ما قال الإصحاح الثاني عشر كل الراقدين تحت التراب، نفس المضمون: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. وكثيرون من الراقدين، ليس الجميع، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون. ودانيال منهم، دانيال من الذين سيكونون من رموز الرجعة في المقطع العلوي الحسيني. ربما تأتينا الروايات ونقرأها بحسب ما يسنح به الوقت. هذا هو الكتاب المقدس لدى اليهود. هناك مقاطع أخرى يمكن أن تشير إلى هذا المضمون، ولكن هذا المقطع صريح جدا، وأنا هنا لست بصدد التتبع والاستقصاء، هي فقط أمثلة ونماذج. أما الإنجيل أو ما يسمى بكتاب العهد الجديد، فهو في الحقيقة أناجيل ورسائل ورؤيا. كتاب العهد الجديد، الإنجيل، البايبل، البشارة، الكتاب المقدس، The Holy Book، قل ما شئت. في سفر رؤيا يوحنا التفتوا إلى العبارات في سفر رؤيا يوحنا في الإصحاح التاسع عشر وفي الإصحاح العشرين. جاء في الإصحاح التاسع عشر: ورأيت السماء مفتوحة. رؤيا يوحنا لون من ألوان المكاشفة والرؤية الغيبية. ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق وبالعدل يقضي ويحارب. من هو هذا؟ لا أريد أن أقف عند كل عبارة، ولكن الحديث في أجواء إمام زماننا بحسب تفسيرنا. أنا هنا لا أحتج على النصارى، لا شأن لي به، لست محتجا عليهم. نحن نبحث في صنوف الثقافات البشرية وفي صنوف الديانات، نبحث عن مرادنا، لا شأن لنا بالآخرين، لا نريد أن نحتج عليهم. لكن أنتم قولوا لي، من هو هذا؟ بعد التحريف وبعد الترجمة ومع ذلك بقيت هذه المعاني واضحة. ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق وبالعدل يقضي ويحارب، عيناه كلهب النار وعلى رأسه أكاليل كثيرة، له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو، ويلبس رداء مخضبا بالدم، قميص الحسين، ويلبس رداء مخضبا بالدم، واسمه كلمة الله. بقية الله، كيف نسلم عليه؟ السلام عليك يا بقية الله. واسمه كلمة الله، وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء، على خيل بيض وعمائم بيضاء. إنهم ملائكة منصور، يا منصور أمت، ملائكة بدر الذين ينتظرون في كربلاء عند قبر الحسين عليه السلام. وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا، ملابس بيضاء وعمائم بيضاء لا كالعمائم الطابقية، عمائم ذات حنكين كما وصفها رسول الله. فالعمائم الطابقية المعروفة الآن التي يلبسها مراجعنا وعلماؤنا الأجلاء وطلبة الحوزة العلمية يصفها أهل البيت بأنها عمائم الشيطان، إنها عمائم إبليس. العمائم الرحمانية هي تلك العمائم التي كان يلبسها آل محمد. وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا، ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم، وإنه سيرعاها بعصا من حديد، لا فتى إلا علي لا سيف، هذه العصا الحديدية، لا سيف إلا ذو الفقار، وإنه سيرعاها بعصا من حديد. ويستمر في الحديث على هذا النحو إلى أن ينتهي الإصحاح 19 السطور الأخيرة، ورأيت الوحش وملوك الأرض. الوحش تشير إلى البرنامج الشيطاني الإبليسي في مواجهة البرنامج المهدوي. ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم محتشدة ليحاربوا الفارس وجيشه، هذا الفارس الذي يدعى الأمين الصادق الذي سيرعى الأمم بعصا من حديد هو نفسه. ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم محتشدة ليحاربوا الفارس وجيشه، فاعتقل الوحش واعتقل معه النبي الكذاب الذي أتى بالخوارق أمام الوحش، وبها أضل الذين تلقوا سمة الوحش وسجدوا لصورته، فألقي كلاهما حيين في مستنقع من نار وكبريت متقد، وقتل الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس، فشبعت الطيور كلها من لحمانهم. يبدأ الإصحاح 20 من رؤيا يوحنا، ورأيت ملاكا هابطا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة كبيرة، فأمسك التنين الحية القديمة وهي إبليس والشيطان فأوثقه لألف سنة وألقاه في الهاوية، ثم أقفل عليه وختم لئلا يضل الأمم حتى تنقضي 1000 سنة، ولا بد له بعد ذلك من أن يطلق قليلا من الوقت. ورأيت عروشا فجلس أناس عليها، والإشارة واضحة هنا إلى رجعة إبليس، فإن إبليس سيرجع بعد أن يقتل. القانون من محض الكفر، فما بالكم بإبليس، هو الأصل في ذلك، من محض الكفر لابد أن يرجع، إبليس يرجع بعد أن يقتل. ولهذا الروايات تتحدث أن إمام زماننا سيقتله، وتتحدث الروايات أن رسول الله سيقتله بعد ذلك، فهناك رجعة أيضا لإبليس. ورأيت عروشا فجلس أناس عليها، وعهد إليهم في القضاء ورأيت نفوس الذين ضربت أعناقهم من أجل شهادة يسوع وكلمة الله. يسوع وكلمة الله، كلمة الله ما هو يسوع؟ هنا حرف عاطفة، هو هذا نفسه الفارس الأمين الصادق الذي مر علينا ذكره قبل قليل. ورأيت نفوس الذين ضربت أعناقهم من أجل شهادة يسوع وكلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته، الرافضة هؤلاء، ولم يتلقوا السمة، الذين رفضوا الوحش ولم يتلقوا السمة على جباههم ولا على أيديهم. هذه السمة من الذي سيصنعها؟ صاحب الميسم، من هو؟ علي، والذي يقول وأنا صاحب الميسم الذي سأسم جباه الخلق. ولم يتلقوا السمة على جباههم ولا على أيديهم، قد عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة. إنها رجعة بعد الموت، قد عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة، أما سائر الأموات فلم يعودوا إلى الحياة قبل انقضاء 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى، القيامة الأولى الرجعة، وعبر عنها في رواياتنا بالقيامة، عبر بالقيامة عن ظهور إمام زماننا، وعبر بالقيامة عن الرجعة، وعبر بالقيامة عن القيامة الكبرى، بل عبر عن موت الإنسان بالقيامة. إذا مات المرء قامت قيامته، أما سائر الأموات فلم يعودوا إلى الحياة قبل انقضاء 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. سعيد قديس من كان له نصيب في القيامة الأولى في الرجعة. واكحل ناظري بنظرة مني إليه. سعيد قديس من كان له نصيب في القيامة الأولى. فعلى هؤلاء ليس للموت الثاني من سلطان، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. هذه المضامين الكثير منها ورد في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي أمسك به هو كتاب القرون 10، المعروف الآن بنبوءات نوستردامس، المتنبئ الفرنسي الذي توفي في 16 الميلادي. هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار اليوسف بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2001-2002 ميلادي، ترجمة يحيى عبود. في 10 رقم الرباعية 74، باعتبار أن نوستردامس نظم نبوءاته بشكل رباعيات باللغة الفرنسية القديمة. الرباعية التي رقمت 74 ينتهي عام العدد 7 الأكبر. ما المراد؟ لا ندري. هم قالوا، الذين شرحوا النبوءات قالوا ما قالوا، أنا هنا لست بصدد أن أذكر ما قالوا. ينتهي عام العدد 7 الأكبر، سيظهر في زمن تكثر فيه التسلية بالقتل، تكثر فيه التسلية بالقتل بحيث يكون منتشر إلى درجة أن الناس تتسلى به. ليس بعيدا هذه الأحداث عن فترة العصر الألفي السعيد العظيم بحسب الديانة المسيحية، العصر الذي يعود فيه عيسى إلى الأرض، ما تسمى بالألفية السعيدة، والتي بعدها ينتهي العالم كما هم يعتقدون. ينتهي عام العدد السابع الأكبر، سيظهر في زمن، من الذي يظهر؟ سيتضح من خلال الرباعية القادمة أيضا. هناك سيظهر شخص مهم، سيظهر في زمن تكثر فيه التسلية بالقتل، ليس بعيدا عن فترة العصر الألفي السعيد العظيم عندما يخرج الموتى من قبورهم. فالرباعية التي بعدها، الرباعية 75، بعد أن طال انتظاره هذا المخلص، بعد أن طال انتظاره فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا، ليس من جهة أوروبا يأتي، سوف يظهر في آسيا. أحد أفراد العصبة، العصبة هي العترة، أحد أفراد العصبة متحدر من هرمس العظيم. هرمس عنوان لكبير الحكماء، وهرمس هو اسم للنبي إدريس، ولكنه في الثقافات الدينية هو عنوان لأحكم الحكماء. حتى في الفلسفة الإسلامية يستعمل هذا المصطلح، هرمس الهرامسة، فالهرامسة هم الحكماء وهرمسهم هو حكيمهم الأكبر، يستعمل هذا المصطلح عند الصوفية، عند الفلاسفة في الجو الإسلامي. بعد أن طال انتظاره فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا، سوف يظهر في آسيا. أحد أفراد العصبة متحدر من هرمس العظيم، سيكبر متجاوزا كل القوى الأخرى في الشرق، إلى آخر الكلام. موطن الشاهد هنا عندما يخرج الموتى من قبورهم، متى؟ في هذه الأجواء، في أجواء هذا الذي سيخرج في آسيا، أحد أفراد العصبة متحدر من هرمس العظيم، وسيستولي على الشرق كله، سيستولي على العالم كله. فنبوءة دانيال في كتاب العهد القديم، ورؤيا يوحنا في كتاب العهد الجديد، ورباعيات القرون العشرة لنوستردامس، وسينما هوليود، قطعا هناك تواصل بين هذه الثقافات. فما جاء في سفر دانيال لن تكون آثاره بعيدة عن كتاب العهد الجديد. فسفر دانيال هو مكون من مكونات كتاب العهد القديم، وثقافة كتاب العهد القديم ستظهر آثارها في كتاب العهد الجديد. وما بين هذين الكتابين ستظهر آثار هذه الثقافة في نبوءات نوستردامس الذي كان متحدرا من عائلة يهودية دينية ثم تنصرت، وهو نفسه رجل دين وطبيب في نفس الوقت، وكان مطلعا على الثقافات المختلفة، على الثقافة اليهودية وعلى الثقافة المسيحية فهو متخصص فيها، وحتى على الثقافة الإسلامية. وعلى الثقافات القديمة، فكثيرا ما يستعمل مصطلحات الميثولوجيا الإغريقية القديمة. مطلع على الميثولوجيا ومطلع على الأثولوجيا في نفس الوقت، أثولوجيا اليهود والنصارى والمسلمين. وكما حدث ولده بأنه قد اطلع على كتب جاءت من الشرق، ثم بعد ذلك بعد أن عرف حقائقها ومضامينها خاف أن تقع في يد من سيسيء استعمالها فأحرقها. فكانت تلكم النبوءات في كتابه القرون العشرة، يخرج الموتى من قبورهم، يستيقظ الراقدون تحت التراب، كثير من الراقدين تحت التراب كما جاء في سفر دانيال في الإصحاح 12، وهكذا في رؤيا يوحنا في الإصحاح 20. هذه الثقافة قطعا ستترك آثارها على سينما هوليوود، شيء طبيعي. فهذه المفردات وهذه الصور ستنعكس في خيال كاتب السيناريو، في خيال كاتب الحوار، في خيال الذي أوجد الفكرة لهذا السيناريو أو لتلك القصة أو لهذا الفيلم أو لذلك المنتج السينمائي. شيء طبيعي هذه المفردات ستدخل. لذا في العقود الأخيرة كان الإنتاج الهوليودي لكثير من الأفلام التي يأتي مضمونها واضحا وصريحا في خروج الأموات من قبورهم، بغض النظر عن التصور الذي تعكسه هذه الأفلام الجانب السلبي والسيء والمخيف والمرعب لأولئك الخارجين من تحت التراب. أنا هنا لست في برنامج سينمائي ولست ناقدا فنيا، لكنني أقول هناك حقيقة بشرية قد تغيب عنا. هذه الحقيقة البشرية أشار إليها أمير المؤمنين في أبيات معروفة، هذا هو ديوان أمير المؤمنين، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، جمعه وضبطه وشرحه الأستاذ نعيم زرزور. صفحة 86 ومن البحر المتقارب، ماذا يقول أمير المؤمنين؟ دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك، يبدو أن حرف الواو سقطت، هي وما تشعر. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، أتزعم أنك جرم أو جرم؟ القراءتان صحيحتان. أتزعم أنك جرم صغير، جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر، فأنت الكتاب المبين، فأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، وأنت الكتاب المبين. هنا جاءت بهذه النسخة، فأنت، وأنت الكتاب المبين على ما هو المعروف، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، وما حاجة لك من خارج، وفكرك فيك وما تصدر. أعيد قراءة الأبيات لأنني ربما قد قطعت في قراءتها لأجل بعض التوضيحات. دواءك فيك وما تبصر أيها الإنسان، دواءك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر. أتزعم أنك جرم صغير، جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، وما حاجة لك من خارج، وفكرك فيك وما تصدر، وفكرك فيك وما تصدر أو وما تصدر، وفكرك فيك وما تصدر أو وما تصدر. هذه الأبيات تتحدث عن حقيقة، أن الإنسان كتاب مبين، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. تعال معي إلى الإنسان على المستوى المادي. أليس الإنسان في بعض الأحيان يحتاج إلى السكر، إلى السكريات، فيجد في نفسه ميلا إلى السكريات، فهو يتنبأ جسديا لضرر سيصيب جسده، سيصيبه فيما لو لم يتناول السكر، وهكذا بقية الطعومات. فحين يكون الإنسان مقبلا على ضرر بسبب نقص السكر، هناك نبوءة جسدية وإيعاز جسدي وإحساس جسدي، سمي ما شئت. هل هو إيعاز؟ هل هو إحساس؟ هل هي نبوءة؟ عبر ما شئت. النتيجة واحدة، النتيجة أن الإنسان سيتحرك لتناول السكر لدفع الضرر، سواء كان عالما بهذه الحقيقة أم لم يكن عالما. والإنسان كذلك في الجانب غير المادي في بعض الأحيان يشعر بخطر في هذا المكان من دون أن تكون هناك علائم حسية. هذا الإحساس يدفعه للابتعاد عن ذلك المكان. هذه المشاعر والأحاسيس، والتي بدأ العلماء ربما منذ قرنين من الزمان بدأوا دراستها، ولكن كلما تقدم الوقت كلما تعمقوا في دراستها وفي التحقيق حولها، إلى أن صارت هناك الآن منظومة من ثقافة الباراسيكولوجي، ومن فكر الباراسيكولوجي واضحة لمن أراد أن يتتبع هذا الأمر على مستوى الدراسات، على مستوى المراكز، على مستوى الكتب، على مستوى الأفلام، على مستوى الإنترنت. هناك منظومة لثقافة الباراسيكولوجي واضحة وكبيرة جدا. أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في هذه القضية، ولكن مثلما عند الإنسان إحساس مادي وإحساس غير مادي، ومثل ما عند الإنسان حالات من التنبؤ لوقوع شيء ما وفعلا يقع، الإنسان كما قالت أبيات أمير المؤمنين: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ العالم الدنيوي جزء من هذا العالم الأكبر، العالم الدنيوي انطوى في هذا الإنسان. هذا العالم الدنيوي هناك فيه مجسات للإحساس، مثل ما هذا الإنسان عنده مجسات للإحساس. مجسات الإحساس في العالم الدنيوي من هم؟ أصحاب الأذهان المتميزة، الشعراء، الأدباء، الفنانون. ألا ترون أنهم يقولون منذ القدم، يقولون: الجنون فنون، أو الفنون جنون، أو من الفنون جنون، أو من الجنون فنون؟ لأن الآخرين يرون في المبدعين شيئا خارجا عن التقليد، خارجا عن الروتين، فيرون الخروج على الروتين شيئا من الجنون. لا أريد أن أحلل شخصية النابغين والحالات التي يشذون فيها، يختلفون فيها عن غيرهم، هذا موضوع آخر، لكنني أقول الفنانون، الشعراء، الأدباء، بغض النظر عن المشرب الديني، يمثلون مجسات للعالم الدنيوي، مثلما عند الإنسان مراكز للإحساس ومعطيات تجعله يتنبأ بحاجته لهذا اللون أو لهذا النوع من الطعام، أو عدم رغبته في الزيادة من هذا اللون من الطعام، لا بسبب الشبع، بسبب حاجة الجسم. بعض الأحيان الإنسان لا يميل إلى هذا الطعام بسبب الشبع، أنا لا أتحدث عن هذه القضية، لكن هناك حالات الإنسان لا يميل إلى هذا اللون من الطعام لأن الجسم لا يريد إضافة على الزيادة الموجودة عنده. مثل ما عند الإنسان مجسات في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي، في العالم البشري، في العالم الأرضي، في العالم الدنيوي هناك مجسات. المجسات هؤلاء هم، في بعض الأحيان يكون الأطفال هم المجسات بسبب صفائهم، بسبب الصفاء، بسبب النقاء، يكون الأطفال هم المجسات الذين يخبرون عما يحتاجه هذا العالم. بغض النظر عن الجانب الإعلامي والدعائي للسينما، بغض النظر عن فكرة المؤامرة الفكرية لحكم العالم، بغض النظر عن حالة العلمانية أو اللادينية في الثقافة الغربية وخصوصا في الجو الهوليودي، بغض النظر عن فكرة الماسونية وتسلط اليهود، بغض النظر عن كل هذه الأشياء التي لا أريد أن أنفيها بالكامل ولا أريد أن أثبتها كما يحاول السذج والجهال حتى وإن كانت أسماؤهم كبيرة أن يثبتوها، خصوصا في الساحة الدينية وفي الجو الإسلامي وفي الجو العربي المعبأ بنظريات المؤامرة والمعبأ بالتخلف الفكري والتخلف الثقافي بجميع أشكاله. وما كنت محبا أن أتناول هذه المسألة لأن أجواءنا أجواء بعيدة عن الثقافة وعن معرفة حقائق الأمور، أجواءنا أقرب إلى الأجواء العجائزية، أجواء بعيدة عن التحليل العميق وعن معرفة دقائق الأمور وعميق الأفكار، أجواء تميل إلى الحكايات والأقاصيص وإلى هذا اللون من السذاجة الفكرية والتسطيح الذي اعتاد عليه الناس يسمعونه من رجال الدين أو من أمثالهم من عديمي الثقافة، ممن يكثرون على الفضائيات، الفضائيات الشيعية والفضائيات غير الشيعية أيضا. العالم البشري والعالم الأرضي بدأ يستشعر الحاجة إلى التواصل مع العوالم الأخرى، وبدأ يستشعر قرب زمان التواصل مع العوالم الأخرى. من هنا نشأت هذه الثقافة، في عالم الفن نشأت هذه الثقافة، في عالم السينما، في عالم الشعر، في عالم الخيال العلمي، في الرواية الأدبية، نشأت في أماكن كثيرة. وتوجد على الإنترنت مواقع، وهناك مؤسسات تتناول هذه القضية. العالم البشري بدأ يستشعر الحاجة إلى التواصل مع الطبقات الأخرى في هذا الوجود. هناك استشعار وحاجة للتواصل مع الأموات، واستشعار وحاجة للتواصل مع سكان هذا الفضاء في المجرات الأخرى، في الكواكب الأخرى. هذه الحاجة بالضبط كحاجة جسم الإنسان إلى السكر. هناك تطابق بين هذا الكائن البشري، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. على نفس هذا السياق يمكن أن نجد لقطة لهذا المعنى في الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. لقطة، لا أريد الوقوف عند هذا الحديث، ولكن على نفس هذا النغم يمكن أن نجد لقطة وومضة في هذا الحديث الشريف تنسجم مع هذا المضمون الجميل والعميق في نفس الوقت الذي بينته أبيات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: فكما عند هذا الإنسان مجسات للتنبؤ المادي، للتنبؤ المعنوي، لأشياء كثيرة أخرى، للتواصل مع الآخرين، أليس هناك حالة موجودة عند الإنسان ما تسمى بحالة التخاطر، التواصل على البعد، التليباثي وغير ذلك من هذه الحالات التي تعتري الإنسان؟ في كثير من الأحيان أصحاب المواهب البشرية الذين يمتلكون قدرات تتجاوز القدرات الروتينية العادية عند سائر الناس، الشعراء، الفلاسفة، الفنانون، يتحسسون أشياء. يمكن أن الشيطان يثير الغبار، وحين أقول يمكن من جهة فلسفية، وإلا فعلا هو يثير الغبار، فتتحول هذه الأحاسيس الحقيقية إلى مضامين سيئة، مثل ما يجري الآن في تصوير خروج الأموات. دائما يخرج الأموات من تحت التراب ومعهم الرعب والخوف والقتل من دون أن يكون هناك خير، بينما فكرة خروج الأموات من تحت التراب هي فكرة الخير، ولو كان هناك أشرار سيخرجون هي لأجل تطهير هذا العالم. قوى الشر تتركز في هذا العالم، عمل الشر يترك أثرا، وهذه الآثار تتجمع، وحين تتجمع ستؤدي إلى خروج الأموات الأشرار. وقوة الخير أيضا تتجمع، هناك طاقة، هذه الطاقة هي التي ستخرج الأخيار. مصدر هذه الطاقة واضح، هو مصدر الخير. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مر علينا في قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل بذيلها بعد أن ذبحت، بأخس أجزاء بدنها بعد أن ذبحت، يضرب ويعود إلى الحياة ويعيش وتطول حياته سعيدة بذيل بقرة مذبوحة ميتة. فكيف والكلام عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، كيف والكلام عن آل محمد، كيف والكلام عن محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى كلامي، الفنانون، الشعراء، الفلاسفة، الأدباء، العلماء في شتى الاختصاصات يمتلكون مواهب وقدرات إذا كانوا من طبقة النابغين، من طبقة المبدعين، يمتلكون قدرات، هذه القدرات هي بمثابة مجسات لهذا العالم، يتحسسون حاجة العالم، يتحسسون أن هذا العالم إلى أي اتجاه وبأي اتجاه يتحرك. لذا كثر الكلام في الوسط الثقافي الفني والذي انعكس على السينما. أنا لا أريد أن أغرق كثيرا في هذه القضية، ولكن إذا أردنا أن ندرس التاريخ على طول التاريخ، الشعراء هم الذين يحدثون الناس في كل زمان من الأزمنة، والفلاسفة كذلك، والفنانون والنابغون في كل زمان يتحدثون بطريقة وبأسلوب لو دققنا النظر في الذي يطرحونه هو عبارة عن صدى لحاجة موجودة في هذا الوجود البشري في هذا العالم. على سبيل المثال حينما بدأ الإنسان الغربي البحث عن عالم آخر، عن عالم أرضي، ما سمي بالعالم الجديد، ما الذي دفع الغربيين حتى اكتشفوا الأمريكتين الشمالية والجنوبية؟ قد يقال من الوجهة السياسية والتاريخية حكام البرتغال والقضية التاريخية المعروفة والتوسع والتجارة، كل هذا كان صحيحا وكان موجودا، ولكن كانت هناك حاجة للمجتمع البشري، كانت هناك حاجة للمجتمع البشري أن أرضا جديدة، وهذه الأرض الجديدة ستكمل شيئا من حياة العالم القديم. أنا سأضرب لكم مثالا قد يبدو بسيطا، قد يبدو ساذجا، ولكن وراء هذه البساطة هناك شيء كثير. سؤال أسألكم، وهذا السؤال يمكن أن أوجهه إلى كل سكان العالم. الآن لو فقدنا البطاطا والطماطم، لو فقدت الطماطم والبطاطا، البطاطس من الأسواق فقدت لا وجود لها، كم سيكون هناك من فراغ كبير للبطاطس وللطماطم لدخولهما في الكثير والكثير من شؤون الطعام ومن شؤون حياة الإنسان اليومية، في المطابخ، في المطاعم، في كل مكان، في المصانع، حتى في الأدوية، في كل شيء دخلت البطاطس والطماطم. البطاطس والطماطم قبل اكتشاف الأمريكتين لا وجود لهما في العالم. حينما ذهب البرتغاليون إلى هناك رجعوا يحملون معهم البطاطس والطماطم، وحتى هذه التسميات هي من تسميات الهنود الحمر من اللغات الهندية القديمة في الأمريكتين. فجاءوا بالبطاطس والطماطم وجاءوا بأشياء أخرى، وانتشرت البطاطا والطماطم انتشارا كبيرا وسدت حاجة كبيرة للإنسان. من هذه الأرض خرج إلينا الكمبيوتر، من هذه الأرض خرج إلينا الإنترنت، من هذه بغض النظر عن الجوانب السيئة، بغض النظر عن الجوانب السياسية والعسكرتارية وأمثال ذلك. أنا هنا لست بصدد تقييم الحياة من ظاهرها، إنني أبحث تحت الركام الظاهر. هناك ركام ظاهر قد لا يراه الإنسان مترابطا، ولكنه في الحقيقة مترابط من جميع الجهات. كما قلت قبل قليل، هذه الأمثلة الساذجة، البطاطس والطماطم انتهاء إلى الكمبيوتر والإنترنت والآيفون وغير ذلك، التي دخلت في كل شؤون الحياة. هناك حاجة كانت عند الإنسان يبحث عن أرض، هذه الأرض ستمده بعد ذلك بكذا وكذا وكذا. وهذا الأمر ينعكس على الاختراعات العلمية وعلى الاكتشافات. لو درستم تاريخ العلماء المخترعين وتاريخ العلماء المكتشفين، ستجدون في كثير من الأحيان أن العالم المخترع أو العالم المكتشف يبحث في اتجاه بعيد عن النتيجة التي وصل إليها بعد ذلك، وصل إليها بسبب آخر يختلف اختلافا كبيرا عن الأسباب وعن المقدمات والمعطيات التي جمعها وحاول أن يسير في اتجاهها. اقرأوا تاريخ العلم، اقرأوا تاريخ العلماء. البرنامج ليس مخصصا لهذه المسائل، لكن لو قرأتم ستجدون أن الكثير من الاختراعات وأن الكثير من الاكتشافات وصل إليها أصحابها لا من طريق البحث. هم كانوا يبحثون ويبذلون جهدا كبيرا، لكن فجأة حركة معينة، كلمة معينة، صوت معين، فرقعة معينة، فكرة معينة يطرحها أحد الأشخاص، يقتنص منها ذلك العالم شيئا ويترك كل أبحاثه ويبني بناء جديدا. وهذا الأمر ليس فقط خاصا في العلوم المختبرية، حتى في نظريات الفلاسفة، حتى في أفكار الشعراء والفنانين، حتى في العلوم الدينية وفي العلوم الإنسانية. هذه القضية موجودة ومنتشرة في هذا العالم، هي نفس الأبيات التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل أبيات أمير المؤمنين: دواؤك فيك وما تبصر. وهذا المضمون موجود في رواياتنا. أتعلمون عندنا أحاديث عن النبي والآل صلوات الله عليهم أجمعين أنه ما من أرض إلا ودواء دائها في أعشابها. ما من أرض، البلدان تختلف، الأمراض في البلدان الحارة غير الأمراض في البلدان الباردة، وهكذا. ما من أرض إلا وأن الله سبحانه وتعالى جعل دواء دائها إن في أعشابها، في نفس الأرض. ولذلك الأعشاب في الأرض سين تختلف عن الأعشاب في الأرصاد. نباتات التي تزرع في آسيا حتى لو زرعت في أوروبا ووفرت لها الأجواء المصنوعة لن تكون بنفس الطبيعة وبنفس الخصائص التي عليها في مواطنها الأصلية. نفس الكلام، من أن الإنسان مشدود إلى تربته، كلما يتقدم بالإنسان العمر يحن إلى الأرض التي ولد فيها ويحب أن يدفن هناك. الإنسان مشدود إلى تربته. هناك تناغم موجود بين هذا الإنسان وبين الأجزاء الأخرى المحيطة به. دواؤك فيك وما تبصر، الأدوية موجودة عندك. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر. أتزعم أنك جرم صغير؟ وفيك انطوى العالم الأكبر. إذا أردت أن تبحث عن العالم الأكبر موجود فيك، فأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. ولكن هذا الذي يكشف لك هذه الشفرة وهذه الأسرار أين موجودة؟ ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. فأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، وما حاجة لك من خارج، وفكرك فيك وما تصدر. لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ لأن الأشياء تحمل قيمتها في نفسها، الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. حين نقرأ في الكهف الشريف هذا القانون، هذا هو الكهف الشريف الجزء الأول، عن إمامنا الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. هذا القانون الواضح، إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، هذا التراب يحمل قيمته في نفسه، يشع بأسراره، ولكن هل نمتلك الوسيلة للوصول إليه؟ الإنسان بالمجمل، مواهب النابغين بالمجمل عبارة عن مجسات. ألا تلاحظون أن الاختراعات تأتي في الزمن الذي يكون موائما لشؤون الإنسان من جميع جهاتها؟ صحيح ما يقال إن الحاجة أم الاختراع، الإنسان يحتاج شيئا فيخترع، ولكن لماذا يحتاج؟ لماذا أحس بالحاجة؟ الإحساس بالحاجة يأتي من جهتين، يأتي في بعض الأحيان من جهة داخلية تتناغم مع واقع خارجي، وفي بعض الأحيان يأتي الإحساس بالحاجة من خارج يضغط على الإنسان فينشأ الدافع الداخلي فيتناغم مع الضغط الخارجي، من هنا تنشأ الحاجة. تواصل بين المضمون الداخلي للإنسان وبين النغم الموجود في الخارج، هناك تناغم داخلي خارجي تتولد الحاجة، فتكون الحاجة أما للاختراع. الكلمة صحيحة، ولكن كيف نفهمها؟ كيف نحللها؟ رواية في الكاف الشريف في الجزء الثامن، رواية عميقة جدا، عن زيد أبي الحسن قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من كانت له حقيقة ثابتة لم يقم على شبهة هامدة. أصحاب الحقائق لا يقيمون على الشبه الهامدة، شبهة هامدة ميتة، ولكن لأنه لا يمتلك الحقيقة فيذهب إلى الشبهات. وهذا الحال يؤكده إبليس في الواقع الشيعي أكثر من أي واقع آخر. ويتأكد أكثر في المجموعات التي تحاول أن تقترب من إمام زمانها كي يحول فيما بينها وبين إمام زمانها، لابد أن يجرها، أن يجر عقولها إلى الشبه الهامدة، شبهة لا قيمة لها، هامدة. من الذي ينجو منها؟ الذي ينجو من كانت له حقيقة ثابتة. الحقائق الثابتة كيف تنشأ؟ الحقائق الثابتة تنشأ من المعارف الصحيحة. لذلك الأئمة يقولون: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. يقع فيها، يقع، يتنكب يعني لم يتجاوز الفتن. هو نفس المضمون الذي مر علينا قبل قليل، أن نعرض الحقائق على القرآن، فما وافق القرآن نأخذ به، وما خالفه هو زخرف نرمي به لا شأن لنا به. ولكن أي قرآن؟ قرآنهم بفهمهم بتفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ من كانت له حقيقة ثابتة لم يقم على شبهة هامدة حتى يعلم منتهى الغاية ويطلب الحادث من الناطق عن الوارث. وبأي شيء جهلتم ما أنكرتم؟ وبأي شيء عرفتم ما أبصرتم إن كنتم مؤمنين؟ الرواية بحاجة إلى شرح، لست بصدد شرحها في هذه الحلقة، أتناولها في مناسبة أخرى. برامجنا كثيرة وحديثنا كثير، أتناول الرواية في موطن آخر، لكنني أردت الإشارة فقط إلى هذه القاعدة: من كانت له حقيقة ثابتة لم يقم على شبهة هامدة. أصحاب المواهب قد يتحسسون باعتبارهم مجسات لهذا العالم، لكن إبليس تشتغل ماكينة توليد الضباب حوله. المضمون الذي مر علينا في أدعية شهر رمضان النهارية: اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه. هذه ماكنة توليد الضباب، ماكنة توليد الغبار حتى تضيع الحقائق. يتحسس هؤلاء المبدعون الحاجة إلى التواصل مع العوالم الأخرى، مثل ما كتب كتاب الخيال العلمي. كتاب الخيال العلمي لو قرأتم كتبهم التي كتبوها قبل 50 سنة وكأنهم يعيشون الآن بيننا، كتبوا كتبا قبل 50 سنة، يمتلكون موهبة في الخيال العلمي. فكأنهم يعيشون الآن في هذا العصر، وربما بعضهم الآن مات. هذه لا يضبب عليها إبليس ضبابا إلا إذا احتاج، لكن حين تكون القضية للارتباط بالغيب الذي يرتبط بمستقبل العالم حتما سيثير الضباب حولها. فحين تتحسس المواهب البشرية حاجة التواصل مع سكان المجرات الأخرى، وهم كثير، وأئمتنا حدثونا عن مدن في هذا الفضاء سيأتي ذكرها حين نتحدث عن الرجع، حدثونا عن مدن في الفضاء وعن حضارات عظيمة في هذا العالم. سيكون التواصل في مرحلة الرجعة بشكل تتناسب الأمور، وكأن العالم صار كتابا. سأبين هذه الحقائق في حينها، ربما في حلقة يوم غد في التي بعدها حينما ندخل في تفاصيل الرجعة. لا أريد أن أتوغل في هذا المطلب الآن، وإنما أحاول أن أكمل حديثي في الجهة التي أتحدث عنها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. هذه عملية التضبيب، صناعة الضباب وإثارة الغبار حول العقول المبدعة. ولذلك تجد أن العديد من المبدعين ومن أصحاب المواهب، غريب هذا لو قرأتم تأريخهم، حين يتلمسون شيئا من الحقيقة فجأة وإذا بهم ينتحرون. لماذا؟ في تحليلي إن إبليس لا يريد منهم أن يستمروا، لذلك سيشتغل عليهم بطريقة أخرى، سيغير فلسفتهم إلى طريقة أخرى، سيغير آراءهم إلى اتجاه آخر يقودهم إلى الانتحار. اقرأوا تأريخ النوابخ في العالم، ستجدون أن العديد منهم كانت نهايته في الانتحار. على سبيل المثال، فريدريك نيتشه النابغة الألماني، لا أدري، ألمانيا خرجت منها عقول نوابغ استثنائية. لو قرأتم نيتشه لعرفتم هذا النبوغ الاستثنائي، نبوغ استثنائي بكل القياسات، على المستوى الفكري، على المستوى الأسلوب التعبيري، على المستوى الإدراكي، على مستوى الذكاء، وعلى مستوى العمق والموسوعية، وعلى مستوى الثقافة والاطلاع. أنا هنا لا أريد أن أمجد بنيتشه، ولكن فريدريك نيتشه وصل إلى هذا الإحساس أن البشرية وصلت إلى مكان ماذا قال؟ هو بحسب تعبيره الفلسفي ماذا قال؟ قال وصلت إلى مكان مات الله فيها. هم حملوا على الإلحاد، هو لم يكن يتحدث عن موت الخالق الأول القادر الملك العلام، كان يتحدث عن الله الذي تحمله البشرية وتعلمته من الكنيسة أو من معابد اليهود، يتحدث عن الله هذا الذي رفضه أيضا نابغة ألماني آخر أينشتاين، وأيضا رفض إله الكتب الدينية في معابد اليهود، ولكنه قال بأن العالم بحاجة إلى الإنسان الإله الذي يمتلك كل القدرات، يستطيع أن يتصرف كل التصرف، حتى يستطيع أن يكبح جماح الطبيعة وأن يسيطر على هذا العالم وأن ينشئ الحياة السعيدة. من دون ذلك لا يمكن أن تكون سعادة في الأرض. من هنا جاءت السينما واشتقت هذه الفكرة، فكرة السوبرمان الإنسان الفائق، الفكرة فلسفية في أصلها لفريدريك نيتشه، إنه أدرك لكونه نابغة من النوابغ، لكونه مجسا من المجسات، هذه النكتة أشار إليها إمامنا العسكري في قضية الفيلسوف الكندي أبو إسحاق الكندي، حينما كان يجمع متناقضات القرآن بحسب رأيه، واستمر في ذلك 20 سنة متفرغا في داره. فالإمام قال لبعض تلامذة الكندي ممن كان يحب الإمام، قال له: أما فيكم عاقل يناقش الكندي؟ فقال: إنا لا نستطيع ذلك، نحن تلامذته. قال: تقرب منه فإذا وجدت منه استئناسا فاطرح عليه هذا السؤال، قل له: أنت تجمع متناقضات القرآن بحسب افتراض أنت تفترضه، أن القائل الذي قال هذا الكلام يقصد هذا المعنى في هذه الآية وفي تلك الآية، فترى تناقضا عقلا، ألا يوجد احتمال أن المتكلم لا يقصد هذا الكلام؟ يمكن أن يقصد معنى آخر غير الذي أنت فهمته، غير أنت الذي فهمته، يمكن أو لا يمكن؟ فلما طرح عليه هذا السؤال الكندي قال: نعم، ولكن من أين جئت بهذا؟ قال: من عندي. قال: لا، كيف من عندك؟ هذا الكلام لا يصدر من عندك. قال: جئت به من الحسن العسكري. قال: نعم، هذا صدر من أهله. أحرق الكتب. الإمام ماذا قال له؟ قال له: الكندي رجل عاقل، عاقل، صاحب موهبة، هؤلاء أصحاب المواهب عندهم مجسات، هم يمثلون المجسات، إذا إبليس اشتغل عليهم ضاعت هذه النتائج التي يصلون إليها. لذلك نيتشه وصل إلى حقائق كثيرة، وصل إلى حقائق كثيرة، حتى قال عنه البعض: كاد أن يسلم. هو من أكثر فلاسفة الغرب اطلاعا على القرآن وعلى سيرة النبي، وتحدث عن ذلك كثيرا. لو تتبعتم ما كتب عن نيتشه وعن كتبه وعن الدراسات لوجدتم هذه القضية واضحة. أنا هنا لست بصدد الحديث عن نيتشه، ولكنه أدرك حقيقة، وصل بعد ذلك ساءت الأمور وانتحر فريدريك نيتشه وغيره كثير. إلى أين أريد أن أذهب بكم؟ أريد أن أقول إن هذا الإنتاج السينمائي الضخم الكثير من هوليوود لم ينشأ من فراغ. حتى لو أردنا أن نقول قضية تجارية، قضية سياسية، حرب للأديان، قل ما شئت، يمكن أن تكون، ولكن هذه القضية نشأت من خلال إحساس هذه المجسات المواهب، الكتاب، الروائيون، الشعراء، الفلاسفة. هذه قضية لها أبعاد فلسفية، نشأت من إحساس أن هذا العالم بحاجة للتواصل مع الأموات، بحاجة للتواصل مع عوالم الغيب، بحاجة للتواصل مع الجان، بحاجة للتواصل مع طبقات أخرى. لماذا؟ لأن البشرية قد استكملت تجاربها، لأن البشرية أعادت نفسها أكثر من مرة، لأن البشرية استفرغت وسعها، لأن 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 لأسباب كثيرة أخرى. هناك إحساس في هذا العالم بحاجة إلى التواصل مع الأموات، مع الملائكة، مع الجان، مع سكان الفضاء. هذا الإحساس إحساس واقعي، كحاجة الإنسان إلى السكر فينشأ عنده هذا الإحساس وهذا الإيعاز. هذا الإيعاز في طبقة الفنانين، في طبقة الكتاب، الروائيين، يشير إلى أن هذه المجسات بدأت تتحسس أن هذا العالم بحاجة إلى التواصل مع تلك العوالم. وأعتقد أن هذه الفكرة إذا أردنا أن نتعمق فيها كثيرا، وأنا هنا لا أريد أن أتعمق فيها كثيرا، يمكن أن تشكل دليلا للرجعة بعيدا عن الأديان، بغض النظر عن الأديان والمعتقدات. هو تحليل سريع لهذه الظاهرة الروائية الأدبية، لهذه الظاهرة الإعلامية السينمائية، ظاهرة خروج الأموات من تحت التراب. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. قرأت عليكم يوم أمس الرواية عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر: ينكر أهل العراق الرجعة؟ قلت: نعم. قال: أما يقرؤون القرآن ويوم نحشر من كل أمة فوجة؟ ووقفت عند هذه الرواية، لكنني أقول يبدو أن هؤلاء لا يملكون هذا الإحساس وهذه الموهبة وهذه المجسات التي يمتلكها أولئك الهوليوديون. صحيح أن الرواية تتحدث عن زمان إمامنا الباقر، ولكن هذا التصور لا زال موجودا إلى يومنا هذا في مؤسستنا الدينية، التي يبدو أنها كذلك لا تملك هذه المواهب وهذه المجسات التي يمتلكها أولئك الهوليوديون. الرواية قرأتها عليكم يوم أمس من تفسير البرهان، وأقرأها اليوم من الجزء 53 من بحار الأنوار. أساسا الرواية منقولة عن كتاب مختصر بصائر الدرجات، رواية ثانية على نفس النمط عن أهل العراق ولكن عن مجموعة أخرى. الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل، الإمام يتحدث بشكل عام، ينكر أهل العراق الرجعة؟ قلت نعم. قال: أما يقرؤون القرآن ويوم نحشر من كل أمة فوجا؟ الرواية الثانية عن عبد الله بن عطاء عن الإمام الباقر أيضا. الإمام الباقر يقول: كنت مريضا بمنى وأبي عندي، الإمام السجاد، كنت مريضا بمنى وأبي عندي، فجاء الغلام الخادم فقال: ها هنا رهط من العراقيين يسألون الإذن عليك، يسألون الإذن على الإمام السجاد. فقال أبي: أدخلهم الفسطاط، أدخلهم إلى الخيمة الكبيرة، الفسطاط الخيمة الكبيرة. وقام إليهم فدخل عليهم، فما لبث أن سمعت ضحك أبي قد ارتفع. كان في خيمة يبدو أنها صغيرة والضيوف ذهبوا إلى الفسطاط، فما لبث أن سمعت ضحك أبي، الإمام السجاد ضحك، فما لبث أن سمعت ضحك أبي قد ارتفع، فأنكرت، استغربت لماذا ضحك أبي، ووجدت في نفسه من ضحكه، صار شيء في نفسي وأنا في تلك الحال. ثم عاد إلي فقال: يا أبا جعفر، الإمام السجاد يقول لولده الباقر: يا أبا جعفر، عساك وجدت في نفسك من ضحكي. فقلت: وما الذي غلبك منه الضحك جعلت فداك؟ لماذا ضحكت يا أبي؟ فقال: إن هؤلاء العراقيين سألوني عن أمر كان مضى من آبائك وسلفك. كان مضى من آبائك وسلفك، يعني كان قد صدر منهم، يؤمنون به هؤلاء العراقيون ويقرون، فغلبني الضحك سرورا. هذا في زمن الإمام السجاد، في زمن الإمام السجاد. الإمام الحسين قتل، لقد قتلوا بقتلك الإسلام، انتهى كل شيء. يؤمنون به ويقرون، فغلبني الضحك سرورا أن في الخلق من يؤمن به ويقر. فقلت: وما هو جعلت فداك؟ قال: سألوني عن الأموات متى يبعثون فيقاتلون الأحياء على الدين، لأنهم كانوا يائسين من الأحياء فيسألون عن الأموات، ونحن كذلك الآن، نحن نسأل متى يعود الأموات فينصرون أهل البيت، متى يعودوا الأحياء؟ نحن قد يأسنا منهم ويأسنا من أنفسنا، لذلك نحن أيضا نسأل إمام زماننا، نقول: يا ابن رسول الله، متى يعود الأموات كي ينصرونكم؟ الأحياء لا خير فيهم، لا خير فينا يا ابن رسول الله. قال: سألوني عن الأموات متى يبعثون فيقاتلون الأحياء على الدين. آية من الكتاب الكريم هي الآية 38 من سورة النحل، راجعوها، اقرؤوها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أقسموا بالله، قالوا والله، وحلفوا الأيمان المغلظة، جهد أيمانهم، تمام أيمانهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية راجعوا كتب تفسير علمائنا، سلوا مراجعنا الكرام، سلوا خطباءنا، سلوا البرامج القرآنية في الفضائيات، اذهبوا إلى المحافل القرآنية وسلوهم عن معنى هذه الآية، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية يفسرونها بالبعث يوم القيامة. ماذا يقول أئمتنا وماذا يقولون عن الذين يفسرونها بهذه الطريقة؟ هذا هو تفسير البرهان المجلد الرابع صفحة 447، ينقل الرواية عن تفسير العياش. الرواية عن أبي بصير عن إمامنا الصادق. الإمام يسأل أبا بصير في قوله: وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال: ما يقولون فيها؟ قلت: يزعمون أن المشركين كانوا يحلفون لرسول الله إن الله لا يبعث الموتى. ماذا قال الإمام؟ قال: تبا لمن قال هذا. أتعلمون أن مراجعنا وعلماءنا يقولون هذا، وأن خطباءنا وأن فضائياتنا تقول هذا؟ قطعا الإمام لما يقول تبا، هي هذه نفس الكلمة التي قالها الله، كلامهم واحد، كلام الله وكلامهم واحد. في سورة أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، هي هذه نفسها. سيصلى نارا ذات لهب، قال: تبا لمن قال هذا، ويلهم، هل كان المشركون يحلفون بالله أم باللات والعزى؟ الآية واضحة جدا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. المشركون كانوا يحلفون باللات والعزى، قال: تبا لمن قال هذا، ويلهم، هل كان المشركون يحلفون بالله أم باللات والعزى؟ قلت: جعلت فداك فأوجدنيه أعرفه. أوجدنيه أعرفه، يعني بينه لي، اشرحه لي. قال: لو قام قائمنا بعث الله إليه قوما من شيعتنا قبائع سيوفهم على عواتقهم. القبائع هي الأطراف، الجانب الأعلى، كما نقول القبعة، قبعة السيف. قبائع سيوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قوما من شيعتنا لم يموتوا فيقولون: بعث فلان وفلان من قبورهم مع القائم. يبلغ ذلك قوما من أعدائنا فيقولون: يا معشر الشيعة، ما أكذبكم، هذه دولتكم، يعني دولة القائم، وأنتم تكذبون فيها، لماذا تقولون أموات يخرجون من القبور؟ لا والله ما عاشوا ولا يعيشون إلى يوم القيامة. فحكى الله قولهم فقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. هذا الكلام ألا يقوله الآن علماؤنا ومراجعنا في إنكار الرجعة؟ أليس نفس هذا الكلام؟ الإمام ماذا يقول لهم؟ تبا لمن قال هذا، ويله. التفتتم إلى الآية؟ الآية: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية التي بعدها واضحة، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذا التبيين أين يكون؟ متى يكون؟ هذا التبيين يكون في الرجعة. الروايات ستبين لنا ذلك، ستبين أن هذه الأمور ستكون في الرجعة. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وأعتقد الآية واضحة، الإمام يقول إنهم لا يحلفون بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ماذا قال الله؟ بلى سيبعث وعدا عليه حقا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر المؤمنين متى يكون؟ متى يكون نصر الأنبياء ونصر المؤمنين؟ في الدنيا في هذه المرحلة ما نصر، النصر الحقيقي سيكون في الرجعة. رواية أقرأها عليكم من كتاب الفقيه، رواها الشيخ الصدوق عن إمامنا الصادق في كتابه الفقيه. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ ليس منا، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا، أن يقول بحلية المتعة. ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ليس منا، ليس منهم. فماذا تقولون أنتم؟ الإمام يقول، يعني الآن أنا أسألكم أنتم يا شيعة، لو أن المرجع الذي تقلده يقول في إجابة على سؤال ليس منا من لم يؤمن بكذا، ألا تأخذ هذا الكلام صكا وسندا؟ نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، كلمة واضحة صريحة ينقلها الشيخ الصدوق عن إمامنا صادق العترة الطاهرة. ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. هل يحتاج هذا الكلام إلى شرح أو إلى بيان أو إلى تفصيل؟ فقط أذكركم برواية مرت علينا فيما سلف عن جميل، جميل ابن دراج، قال قلت لأبي الحسن لإمامنا الكاظم أحدثهم بتفسير جابر، يعني جابر ابن يزيد الجعفي، وهذا التفسير ليس موجودا هناك الآن، مطبوع كتاب في المكتبات الشيعية تفسير جابر الجعفي، أعاد جمعه ورتبه رسول كاظم عبد السادة، جهد مشكور أنهم جمعوا أحاديث جابر الجعفي التي انتشرت في كتب الحديث وطبع تحت هذا العنوان تفسير جابر الجعفي، لكن المفروض أن يبين على الغلاف من أن هذا التفسير ما هو الأصلي. التفسير الأصلي كبير جدا، والتفسير الأصلي لا وجود له. هذه روايات منتشرة، قد يكون البعض منها فعلا من تفسير جابر، ولكن ليس معلوما أن كل هذه الروايات كانت موجودة في تفسير جابر، فجابر عنده كتب كثيرة، ربما هذه الروايات من كتبه الأخرى، يقينا قسم من الروايات ليست من تفسير جابر. الذي يبدو من الروايات والأحاديث ومن القرائن أن تفسير جابر كان أكثر ما فيه عن الرجعة. حتى في رواياتنا عن الأئمة صلوات الله عليهم حين يذكرون جابرا الجعفي يقولون رحم الله جابر، قد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية، قد بلغ من فقهه. هذا هو ميزان الأعلمية والأفقهية عند آل محمد عند الإمام الباقر، قد بلغ من علمه، قد بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وهي في الرجعة. قطعا الإمام لا يتحدث عن المعنى اللفظي واللغوي لهذه الآية فقط، وإنما يتحدث عن الرجعة بكل أسرارها وتفاصيلها. أصلا من أقوى الإشكالات التي تثار على جابر ابن يزيد الجعفي، خصوصا المخالفون يثيرون عليه، إنه كان يؤمن بالرجعة لكثرة ما كان يحدث عن الرجعة رضوان الله تعالى عليه. فتفسير جابر بحسب القرائن كان أكثر ما فيه عن الرجعة. جميل ابن دراج يقول: قلت للإمام الكاظم أحدثهم بتفسير جابر؟ يحدث من؟ يحدث النواصب؟ قطعا لا، يحدث الشيعة. أحدثهم بتفسير جابر؟ قال: لا تحدث به السفلة فيوبخوه. ما قال لا تحدث به مثلا السفلة فينكروه، فيراد من السفلة النواصب. وهناك رواية أخرى: لا تحدث به السفلة فيذيعوه مثلا. هناك نص آخر أيضا في مقام آخر. فالمراد من السفلة هنا إذن الذين يذيعوهم الشيعة، والذين يوبخوهم الشيعة أيضا. قلت لأبي الحسن أحدثهم بتفسير جابر؟ قال: لا تحدث به السفلة فيوبخوه. يوبخوه ماذا؟ يعني يستهزئون به، يعني لا يؤمنون به، يعني الذين لا يؤمنون بمضامين تفسير جابر التي هي الأعم الأغلى فيها في الرجعة، ماذا يسميهم الإمام الكاظم؟ يسميهم بالسفل. إذن السفلة ما هو تعريفهم؟ السفلة هم الشيعة الذين لا يؤمنون بالرجعة ويستهزئون بها بحسب كلام الأئمة. لا تعترض أنت عمي، لا تعترض، هذا كلام الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لا تعترض. أنا لا شأن لي بأحد، أنا هنا أريد أن أعرف السفلة. من هم السفلة؟ السفلة الذين لا يؤمنون بالرجعة. بالنسبة لي ثبت عندي أن تفسير جابر ابن يزيد الجعفي من خلال القرائن كان في الرجعة. حتى في كتب السنة يتحدثون عن جابر وعن أحاديث الرجعة، وفي كتب الشيعة قضية معروفة عن جابر. وذكرت لك قبل قليل من أن الإمام الباقر يقول بلغ من علمه من فقهه أنه كان عالما بالرجعة. فميزان الأعلمية والأفقهية عند آل محمد الرجعة، ليس علم الرجال ولا علم الأصول، ليس هذه السخافات. ميزان الأعلمية الحقائق، الرجعة. أحدثهم بتفسير جابر؟ قال: لا تحدث به السفلة فيوبخوا. السفلة هم أولئك الذين يستهزئون بأحاديث جابر التي كانت مضامينها في الأعم الأغلب في الرجعة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. كان بودي أن أقف على زيارة أبي الفضل العباس، فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، لكنني أرى الوقت يتسارع ويتسارع، فسأترك زيارة أبي الفضل العباس لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، وأكمل حديثي في الجهات الأخرى. فختامه مسك، ومسكه هو الختام عند قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه. المدد يا قمر، أترككم في رعاية القمر، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، غدا نلتقي على بركة أبي الفضل العباس، في أمان الله.